لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام، قال: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والنهي هنا نهي تحريم، فلا يجوز صومهما، ولا يجزئ من صامهما، لا عن صوم كفارة ولا قضاء ولا غيره. فلا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى مطلقا لجميع المسلمين، لا يستثنى منهم أحد. قال أيام التشريق، طبعا هذا يمكن عنون له، الأيام المنهي عن صيامها. فالأيام المنهي عن صيامها أولا يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، النحر يعني عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة. قال: وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يعني الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، هذه تسمى أيام التشريق. وسميت بأيام التشريق لأن المسلمين كانوا يشرقون اللحم، ما عندهم كان ثلاجات، ما عندهم حافظات تحفظ اللحم، وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الادخار، فكانوا إذا ذبحوا عرضوا هذا اللحم للشمس من أجل أن ماذا؟ أن يحفظ، من أجل أن يحفظ، فسميت بأيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم. وهذه الأيام يحرم صومها إلا على شخص واحد. ما هو هذا الشخص الواحد؟ الحاج، تمام، إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي. انتبهوا في هذه القيود، إذا كان الحاج متمتعا، وسيأتي معنا ما معنى التمتع بعد هذا الكتاب، كتاب الحج، أو كان قارنا ولم يجد الهدي، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. فهذه 3 أيام في الحج إذا لم يصمها قبل يوم العيد، يعني في العشر الأولى من ذي الحجة مثلا، إذا لم يصمها فله أن يصومها بعد يوم العيد، يعني في أيام التشريق، فيستثنى من النهي. وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام، فالنهي كذلك للتحريم، لأنها كذلك من الأعياد، أيام التشريق من الأعياد، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى. قال: وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، إفراد يوم الجمعة بالصوم. والصحيح أن هذا النهي يدل على الكراهة لا على التحريم، يدل على الكراهة لا على التحريم. والصارف له من التحريم، لأن النهي هنا الأصل فيه التحريم، لكن ما الذي صرفه؟ صرفه أمران اثنان. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، والمحرم الشيء المحرم لا يصام، لا على سبيل الإفراد ولا على سبيل التبع. فكونه رخص في صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده فهذا دليل على عدم التحريم، فلو كان محرم سيكون تحريمه مطلقا. هذا أمر. الأمر الثاني أن صوم يوم الجمعة يجوز مفردا لمن وافق صومه، لمن وافق هذا اليوم يوم صومه. مثلا إذا وافق هذا اليوم يوم عرفة، هل يجوز صيامه؟ نعم يجوز صيامه. طيب لو كان محرم لما جاز صيامه، كذلك يوم عاشوراء. ولذلك أفتى العلماء في من يريد أن يصوم 6 أيام من شوال، ونظرا لانشغاله بوظيفة أو بعمل شاق ما يجد فرصة للراحة إلا يوم الجمعة، فهل يجوز أن يصوم 6 من شوال في الجمعة 4 مثلا، يصوم مثلا يوم الجمعة فقط؟ العلماء أفتوا بالجواز، لأن الصوم إفراد يوم الجمعة ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، وإنما هو للكراهة. فلذلك الإفراد هو للكراهة ليس للتحريم لهذه الأسباب. وليس معنى هذا أن يتعمد الشخص من غير سبب هذه المخالفة ولو كانت مكروهة، لا ينبغي أن يخالف ويتعمد إفراد يوم الجمعة بالصيام. فإذا صام يوم الجمعة فالسنة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. واضح؟ نعم. وهناك أيضا أيام أخرى اختلف في النهي عن صيامها، منها صيام يوم السبت. جاء حديث: لا يصومن أحدكم يوم السبت، يعني لا يفرد الصيام بيوم السبت. لكن هذا الحديث مختلف فيه، فكثير من أهل العلم عللوه أي ضعفوه، وبعض أهل العلم يحتج به، ومن احتج به جعله مثل الجمعة فيصام يوم قبله أو يوم بعده. والصحيح أن الحديث ليس بثابت، فإن شاء الله يجوز إفراد يوم السبت بالصيام لعدم صحة الحديث، لعدم صحة الحديث. نعم. ومن الصيام كذلك المحرم صيام الدهر، يعني صيام طيلة السنة ما عدا يومي العيدين، هذا أيضا مما يحرم. لا صام من صام الدهر، لا صام من صام ماذا؟ الدهر. فهذا أيضا لا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام. كذلك يوم الشك، وهو اليوم الذي لا يدرى هو أول يوم من رمضان أو آخر يوم من شعبان، هذا يسمى يوم الشك. فقد جاء في حديث عمار أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لأن يوم الشك ربما يصومه الشخص احتياطا، وهذا لا يجوز، الاحتياط في العبادة لا يجوز. فلذلك جاء النهي، جاء النهي. وهكذا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيشمل يوم الشك واليوم الذي قبله احتياطا، لحديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني من كانت له عادة. أما أن يتحرى الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه لا قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أورد المصنف هذا الحديث لسببين: السبب الأول لفضل صيام رمضان، لفضل صيام رمضان، والسبب الثاني لبيان فضل ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، لأن ليلة القدر في رمضان. فكأنه يقول: إن هذا الشهر شهر عظيم ومبارك، وفيه من الفضائل الكثيرة والأجور العظيمة، فمن فضائله أن من صامه إيمانا، ومعنى إيمانا يعني بفرضيته، صامه وهو يعتقد أنه فرض عليه فرضه الله عز وجل، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله عز وجل، أي مخلصا في صيامه، لا يصوم رياء ولا كذلك مجاراة للمجتمع، ولا خوفا من الملامة، ملامة الناس، وإنما صامه من أجل الأجر من الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هذا الصيام سبب لغفران ما تقدم من الذنوب. وهكذا من قام ليلة القدر، ليلة واحدة، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضائل شهر رمضان كثيرة، ليس هذا الحديث فحسب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في فضل شهر رمضان أنها تصفد فيه الشياطين، أي تربط فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وإن لله عز وجل عتقاء من النار في رمضان، وذلك في كل ليلة. فضائل كثيرة وعظيمة اختص بها هذا الشهر المبارك. فأراد المؤلف من هذا أن يبين شيئا من فضائل هذا الشهر، من فضائل هذا الشهر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. أورد هذا الحديث لأن شهر رمضان يكون فيه الاعتكاف، وهو آخر ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ عليه، أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فناسب أن يذكر هذا الحديث في كتاب الصيام، في كتاب الصيام. ولذلك اشترط كثير من أهل العلم للاعتكاف الصيام، الصيام، أن الاعتكاف يكون مع الصيام ولا يكون بدون صيام. والاعتكاف له أحكام كثيرة، المؤلف هنا اختصر ذكره، وإلا فله أحكام كثيرة. فمن أحكام الاعتكاف كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن يكون في المساجد، وكما قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ومن شروطه اعتزال النساء، وكذلك الرفث معهن، بمعنى الكلام في مقدمات الجماع وما يشبه ذلك، هذا أيضا ممنوع منه المعتكف. ومن أحكام الاعتكاف وآداب أن يتفرغ المعتكف للتفرغ للعبادة، بقراءة القرآن وبالذكر وبالصلاة وبالدعاء، فلا يشتغل بغير الطاعة، لا يشتغل بغير الطاعة. ولذلك من شروطه ألا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة كأن يكون مريضا مثلا يريد أن يتعالج، الحاجة كأن لا يكون هناك طعام في المسجد ولا يوجد من يأتي له بالطعام، لا بأس أن يخرج ويأتي بالطعام من بيته أو من مطعم أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. لكن الآن الحمد لله في المساجد تتهيأ الأمور للمعتكفين، هذا أيضا من شروط الاعتكاف، من شروط الاعتكاف. ومن كذلك آداب الاعتكاف، أيضا من آداب الاعتكاف أن يحيي الليل في رمضان خصوصا، لما جاء في حديث عائشة: إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره أحيا ليله وشد مئزره، و إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. نعم، فهذا أيضا مما ينبغي أن يكون عليه المعتكف، مما ينبغي أن يكون عليه المعتكف، وأن يعتزل الناس في القيل والقال والكلام معهم إلا فيما لا بد منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تضرب له خيمته في المسجد، لأنه يعتزل الناس حتى لا يعني يختلط بهم، هذا أيضا من آداب الاعتكاف، إذا أمكن أن يعتزل بخيمة أو نحوها فهذا أفضل، وإلا إذا ضيق المسجد ولا يسمح بذلك فيكون في مكان بعيد عن القيل والقال، ويشتغل بالذكر والعبادة والطاعة. قال: وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وأورد هذا الحديث لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد كما تقدم معنا، فهي مواضع الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد. فرخص الشرع بشد الرحل إلى المسجد للعبادة، للعبادة، لكن يشد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة لفضلها وتضاعف الأجور فيها، وأما غيرها من المساجد فلا يشد لها. إيش معنى شد الرحال؟ يعني تعني السفر إليها من أجل العبادة. فيجوز أن تشد الرحل إلى البيت الحرام في رمضان من أجل أن تعتكف أو من أجل أن تتعبد لله عز وجل، ويجوز أن تشد الرحل إلى المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، للتفرغ للعبادة والاعتكاف ونحو ذلك، وأيضا المسجد الأقصى فك الله أسره من اليهود الظالمين، فأيضا هذا مسجد له فضله وهو مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك قد صلى فيه جمع كبير من الأنبياء، وهو في أرض مباركة، وفضائل عدة وردت في هذا المسجد، فلذلك شرع شد الرحل إليه. وقد جاء حديث أيضا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن حمل العلماء لا اعتكاف، ممن صحح الحديث، على الاعتكاف التام الكامل الأفضل. الأفضل في الاعتكاف أن يكون في إحدى هذه المساجد الثلاثة لفضلها، وليس معنى أنه لا يجوز الاعتكاف في غيرها، لا يجوز. إذا لم يتمكن للشخص أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة فلا يحرم نفسه من الخير، وإن كان ليس كاعتكافه في هذه المساجد الثلاثة لكن أيضا فيه فضل وفيه خير، فيعتكف في أي مسجد من بيوت الله عز وجل يتيسر له الاعتكاف، يتيسر له فيه الاعتكاف. فهذا معنى ذلك الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام مما ذكره المؤلف، بقي بعض تلخيصات وبعض كذلك تقعيدات قعدها الشارح، وأكثرها قد مر معنا، فهي كالملخص لما تقدم. ولا بأس في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ هذه نقرأ هذا الملخص، لأن فيه بعض الأشياء لعلها لم تمر معنا فنستدركها بالقراءة في هذه الملخص، في هذا الملخص. طيب، نكتفي بهذا اليوم وإلى هنا، والله تعالى أعلم.